السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المقام الأول فيما تقتضيه القاعدة في باب الضمان في القيميات، وأن القيمة المالية التي تضمن هل يكون المعيار فيها قيمة العين يوم الأداء أو بقيمته يوم التلف أو بقيمته يوم الغصب والضمان أو بقيمته بأعلى القيم أو بأعلى القيم إلى زمان التلف أو إلى زمان الأداء. قلنا أن مقتضى التحليل للارتكازات العقلائية هو أن يكون المعيار بالقيمة يوم التلف، قيمة العين يوم تلفها. وأما الاحتمالات الأخرى فبينما كانت على خلاف الارتكاز ونقاط الارتكازية العقلائية أو كانت على خلاف التسالم الفقهي كما في ضمان نقصان القيمة، يعني إذا كانت القيمة في زمان الغصب والضمان أكثر ثم نزلت قبل التلف وأراد أن يرد العين، قلنا أنه هنا لا إشكال فقهيا في عدم ضمان القيمة الناقصة، حينئذ احتمال الفرق بين هذه الحالة وبين ما إذا تلفت الآن العين فأراد أن يرد مثلها أو يرد مثلا قيمتها إذا كانت قيمية، احتمال الفرق غير موجود ولا أقل من أنه لا جزم بالفرق، فيكون مقتضى الأصل العملي عدم اشتغال الذمة بأكثر من القيمة يوم التلف. إذن تلفت إذا كانت موجودة إلى زمان الرد لا إشكال فقهيا في أنه لا يضمن القيمة الزائدة، لكن إذا كانت باقية بعد تنزل القيمة ثم تلفت، بعد كانت تلف بعد التنزل في القيمة السوقية، قلنا أن هذا الفرق إما نجزم بعدم الفرق بينه وبين الفرض ما إذا كانت العين موجودة ورد العين، أو على الأقل لا جزم بالفرق بينهما، يكفي عدم الجزم بالفرق، وأن العقلاء يميزون بين الصورتين، فإنه مع عدم الجزم بالفرق يكفي حينئذ لنفي القيمة الزائدة اشتغال الذمة بالقيمة الزائدة الأصل العملي، ننفي اشتغال الذمة بالقيمة الزائدة التي كانت للعين قبل زمان التلف في زمان الضمان والغصب، نشك أنه بالتلف عن القيمة الناقصة هل سوف تشتغل الذمة بالقيمة الناقصة فقط أو تشتغل بالقيمة الزائدة في الزيادة، مشكوكة لا محالة اشتغال الذمة بها فتنفى بالأصل العملي، وهذا هو الذي قلنا أنه مقتضى الأصل والقاعدة. فما ذهب إليه المشهور من أن الضمان يكون بقيمة يوم التلف في القيميات، تشتغل ذمة الضامن بمالية وقيمة العين التالفة زمان تلفها للقيمة فيما قبل أو القيمة فيما بعد في زمان الأداء، هذا سوف يكون هو مقتضى القاعدة كما قلنا وحللنا ذلك مفصلا في البحثين السابقين. هنا بقي من الاستدلالات المهمة التي مذكورة في كلماتهم من الاستدلالات على أن شغل الذمة إنما يكون بأعلى القيم كما يقوله المحقق الهمداني، أعلى القيم إلى زمان الأداء أو أعلى القيم إلى أعلى القيمتين يوم الضمان ويوم التلف، بقيت بعض الوجوه التي المهم منها لعله التعرض إلى وجهين، ولهذا نكتفي في مقام التعرض إلى تلك الوجوه الباقية نكتفي بهذين الوجهين. الوجه الأول قالوا أنه مقتضى قاعدة لا ضرر ضمان أعلى القيام، لأن المالك قد تضرر بأعلى القيام إلى زمان الدفع مثلا، وحينئذ هذه القيمة الزائدة حينما تفوته هذا ضرر عليه، فبقاعدة لا ضرر نثبت ضمان أعلى القيام لكي لا يتضرر المالك المغصوب منه المال. فمقتضى القاعدة قاعدة لا ضرر التي هي أيضا من القواعد الأولية التامة إثبات ضمان الغاصب لأعلى القيام. هذا الاستدلال واضح الإشكال، فإنه أولا أساسا هناك بحث أنه هل يمكن إثبات الضمان بقاعدة لا ضرر في موارد التلف والإتلاف أو لا يمكن، والصحيح أن قاعدة لا ضرر لا يمكن أن نثبت به الضمان، لأن الضمان ليس نفيا للضرر بل هو تدارك للضرر. الضرر قد وقع بتلف العين على المالك، قالت الأمر قال لو لم يضمنه الضامن الذي تلفت العين في يده أو أتلف العين فسوف لا يجبر ضرر المالك، الآن بالضمان يجبر ضرره، هذا تدارك بحسب الحقيقة. وقاعدة لا ضرر لا تثبت التدارك، لا تنفي الضرر غير المتدارك بل تنفي طبيعية الضرر كما تحقق في محله من قاعدة لا ضرر. فمن هنا قالوا لا يمكن أن نثبت بقاعدة لا ضرر الضمانات، هذا أولا. وثانيا طبعا هذا الوجه الإشكال الأول مبني على أن يراد من إثبات الضمان بقاعدة لا ضرر تطبيق لا ضرر على الضرر المادي، هناك تطبيق آخر لقاعدة لا ضرر بلحاظ الضرر الحقي تكلمنا عنه في بعض الأبحاث السابقة، ذاك التطبيق يمكن أن نثبت به الضمان بدعوى أن كل شيء يراه العقلاء حقا للشخص لو لم يقبله الشارع فكأن هناك ضررا حقيا، والضمان بالتلف والإتلاف حق للمالك، فعدمه وعدم تشريعه ضرر حقي عليه. إلا أن هذا الوجه حينئذ يتوقف على إثبات الضمان في المرتبة السابقة كحق للمالك على الضامن عقلائي، وحينئذ يتوقف على الرجوع إلى الارتكاز العقلائي، وقد قلنا أن الارتكاز العقلائي لا يعين في مقام الضمانات الارتكاز العرفي إذا لم يكن أقرب إلى فتوى المشهور، نفس فتوى المشهور فعلى الأقل ليس الارتكاز العرفي ظاهرا في خلافه، لكي نستطيع أن نقول أنه الضرر الذي لا بد أن يكون له بمقدار أعلى القيام. إذن فبقاعدة لا ضرر أولا لا يمكن إثبات الضمان بأعلى القيام، إما لأنه لا يمكن أصلا الاستناد إلى هذه القاعدة في إثبات الضمانات لأن الضمان تدارك للضرر المادي، أو لأنه إذا كان المقصود تطبيقه بلحاظ ضرر حقي فهذا متوقف على أن نحدد الحق العقلائي في المرتبة السابقة، وحينما نرجع العقلاء نرجع الوجه المتقدم الذي قلنا فيه أنه لا يحرز بل لعله يحرز عقلائيا أن الضمان ليس بأكثر من قيمة يوم التلف، هذا أولا. وثانيا لو صح التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات الضمان حينئذ، ودعوى أنه يكون مقتضى قاعدة لا ضرر ضمان أعلى القيام يلزم حينئذ الناقص، بما إذا كانت العين باقية، إذا كانت العين باقية ويردها مع تنزل قيمتها حين الرد عن قيمتها حين الغصب والضمان، وهنا أيضا قاعدة لا ضرر لابد أن تجري، لأن المالك الآن تضرر بهذا الغصب، تضرر بالقيمة الزائدة التي نقصت، فمقتضى قاعدة لا ضرر أن يضمن الغاصب نقصان القيمة زائدا على رد العين، يرد تلك الزيادة التي نقصت من المالية والعين، مع أن هذا لا يلتزم به كما قلنا، هذا أيضا نقض على من يتمسك بقاعدة لا ضرر. فإذا كانت قاعدة لا ضرر هناك لا تجري لإثبات الزيادة، حين رد العين لا تجري، حين تلف العين عن القيمة الناقصة أيضا لا تجري. وثالثا أساسا قاعدة الضرر الذي يحصل للمالك من تنزل القيمة السوقية يمكن أن يقال أن هذا ليس سببه المالك، وإنما سببه السوق، التحولات في القيم السوقية أي ربط لها بالغاصب؟ ليس سببها الغاصب، سبب هذه التنزلات في القيم السوقية، ارتفاع القيمة السوقية أو نزولها، سببه بحسب الحقيقة اختلاف المرغوبية العقلائية والمالية في السوق. إذن المقدار الذي أضره وفوته المالك الغاصب على المالك إنما هو المالية للعين التي أتلفها عليه، وهو قيمته وماليته يوم التلف. أما الزائد الضرر الناشئ من تبدل القيمة السوقية، هذا نفيه لا يقتضي أن يكون الضمان على الغاصب. لماذا يكون على الغاصب؟ فليكن على بيت المال مثلا، أو لا يكون متدارك أصلا لأنه مربوط بشيء أجنبي عن عمل الغاصب. فبقاعدة لا ضرر كيف نثبت ضمانا على الغاصب لشيء لم يكن هو سببا فيه، وإنما هو مربوط بالتبدلات في المرغوبية العقلائية والقيمة السوقية، لم يتلف، بل قد يكون لم يتصرف أصلا الغاصب في هذا في العين، ومع ذلك نزلت قيمتها السوقية. قد يكون قد خدم العين بخدمة، يكون هذا أشبه بعدم النفع حينئذ، لو كان باقيا في يد المالك أيضا كان هذا الضرر عليه، أنه ليس قد تصرف تصرفا في هذا الشيء. إذن هذا أشبه بعدم النفع، لو كان بيده لكان يتاجر ويربح أيضا أرباح هائلة، حينئذ نقول كل تلك الأرباح كانت تكون مضمونة بقاعدة لا ضرر، لا ضرر إنما ينفي مثلا أو يتدارك به الضرر، لا ما ليس بضرر. نعم لو كانت هذه المال بيد صاحبه لعله كان يتاجر به، ومن خلال تجارة كان يحصل على أرباح كثيرة مثلا. إذن فهذا أيضا إشكال آخر على التمسك بقاعدة لا ضرر في المقام، حتى لو جوزنا التمسك بهذه القاعدة مع ذلك هذا لا يقتضي أكثر من جبران الضرر الذي نشأ من المالك من الغاصب، وهو إتلاف الضرر على المالك الذي حصل من عمل الغاصب، هو إتلافه مثلا للمال أو تلف المال في يده مع عدم رضا المالك به، حينما تلف أو أتلف هذا المقدار من الخسارة التي وقعت على المالك، هذا هو الضرر الذي مستند إلى الغاصب. فمثلا بقاعدة لا ضرر يثبت عليه الجبران والضمان، أما شيء لا ربط له بالغاصب كيف يكون لا ضرر مقتضيا لضمان الغاصب لذاك الضرر الذي حصل على للمالك من غير ناحية الغاصب؟ إذن فقاعدة لا ضرر حتى لو كان يمكن الاستناد إليها لإثبات الجبران والتدارك للضرر، مع ذلك جبران والتدارك للضرر الذي نشأ من فعل الغاصب وهو التلف والإتلاف لا أكثر، وهذا لا يقتضي أكثر من ضمان قيمة يوم تلفت اتلفت العين او اتلفها الغاصب، لا اكثر. فهذه هذا الوجه الاول غير وجيهين. الوجه الثاني الذي استند اليه المحقق الايرواني قدس سره في هذا البحث لاثبات، واستند اليه غيره ايضا لعله لاثبات ضمان اعلى القيمتين من يوم الاداء او يوم التلف او يوم الغاص او اعلى القيام الى يوم الاداء، هو التمسك بقوله تعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأن هذه الآية المباركة فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يقتضي ضمان المالية الزائدة، إذ لو لم يضمن المالية الزائدة لم يكن هذا الضمان المالية الناقصة ليوم التلف مثلا، إذا كانت مالية المال يوم التلف أقل من ماليته يوم الغاص ويوم الضمان، فدفع القيمة يوم التلف، وهذا ليس مثل الاعتداء. حينما اعتدى وغصب، اعتدى وغصب منه ما كان مالية كانت ماليته زائدة، حينما يرد هنا يكون هذا الرد ليس مثل ذاك أقل. فمقتضى المثلية في الآية بمثل ما اعتدى عليكم أن المالية الزائدة أيضا يستحقها، يستحقها المالك من المعتدي الغاصب. إذن فالمالية الزائدة أيضا مضمونة، أعلى القيمتين أعلى القيام يكون مضمونا. هذا الاستدلال أيضا غير وجيهين وغير تامين، وذلك أولا باعتبار أن هذه الآية المباركة أساسا ليست أيضا دالة على، ليست مدركا للضمان في باب الأموال للضمانات، بل الآية واردة سياقا وموردان في مورد القصاص وشبهه لا في باب الضمان للأموال. هناك قرينة في الآية زائدا على السياق والمورد والخصوصيات الخارجية المحفوفة بالآية، نفس تعبير بالاعتداء والأمر بالاعتداء فاعتدوا، هذا بنفسه أيضا قرينة على أن النظر إلى باب الجريمة وما يكون كالجريمة والجناية الاعتداء بهذا المعنى، بمعنى الظلم والجنايات. فناظر إلى باب القصاص، إلى باب العدوان بالحرب مثلا، كما إذا اعتدى الكفار على المسلمين في زمان في أشهر الحرم مثلا، فيجوز للمسلمين أيضا أن يبدأوهم بالقتال أو يعتدوا عليهم في أشهر الحرم. في مثل هذه الأمور الآية بقرينة الأمر بالاعتداء تكون ناظرة إلى مثل هذه الأمور، ولهذا عبرت فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بحيث يكون أمرا أو ترخيصا تجويزا في الاعتداء عليهم بخلاف باب الضمان. باب الضمان الذمة تشتغل بهذا المال سواء أخذ أو لم يأخذ، فلا يعبر عنه بأنه اعتدوا، وليس في باب الضمان دائما أيضا عدوان، فإن الضمان قد يكون من غير عدوان، كما إذا كان جاهلا فأتلف مال الغير بتصور أنه ماله، أنه المال له، وهنا الضمان ثابت لكن ليس عدوان، ليس اعتداء، لأنه هذا كان جاهلا يتصور أن هذا المال ماله، كالمقبوض بالعقد الفاسد مثلا الذي يضمن بصحيحه ويضمن بفاسده، لكن ليس عدوان عدوانا، هذا انه هنا كانوا يتصورون صحة المعاملة، اشترى منه شيئا بعد ذلك ظهر بطلان المعاملة لأي سبب من الأسباب، فيثبت الضمان ضمان المثل أو القيمة إذا كان قيميا مع أنه لا عدوان. الآية بقرينة اعتدوا وبقراء أخرى أجنبية عن بحث الضمان في باب الأموال الذي ليس باب الضمان منوطا فيه بصدق العدوان وصدق الاعتداء وعليه. فآية فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أجنبية أساسا عن تشريع الضمانات في باب الأموال، وناظرة إلى باب الجنايات والقصاص والحرب ونحو ذلك من الخصوصيات. وتقول بأنه إذا اعتدى الغير عليك فلك حق الاعتداء، حق القصاص مثلا، أن تعتدي عليه وتقتص. إذا اعتدى الكفار على المسلمين بالحرب فللمسلمين المقابلة بالمثل، مثلا أن يقابلونهم بالمثل يعتدوا عليهم. هذا المقابلة بالمثل في باب الحروب لعلها أيضا مأخوذة من هذه الآية المباركة. بلى لا، وحينئذ بهذه القرينة يفهم أن النظر إلى حيثية أخرى، لأنه نثبت حينئذ الضمان في مورد العدوان والغاص ثم نلحق به غير مورد العدوان مثلا والغاص، ليس هكذا. ولهذا لو أن إنسانا أتلف، بل أساسا لا يمكن أن في باب العدوان عنوان التعبير بالاعتداء كما قلنا ليس من مناسبا. من أتلف مالك يقول فاعتدي عليه بأن تتلف ماله أيضا مثلا، هكذا. إذا أتلف مالك بمقدار دينارين فاعتدي عليه، يجوز لك أن تعتدي عليه بأن تتلف ماله بمقدار. ليس باب الضمان باب الإتلاف والاعتداء أساسا، وإنما بابه باب اشتغال الذمة بالمالية، وأن هذا المال نفس ذلك المال الذي أتلفه فيبقى ولا يزول بمثله بقيمته بوجود تنزيلي ينزل منزلة الله. هذا ليس مضمون آخر، لا أنه مورد له، هذا مضمون آخر. لا، وهذا ليس اعتداء، هذا ليس تخصيص، هذا معنى أجنبي عن مفهوم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. إذن فالآية المباركة ناظرة إلى المورد الذي يطلب فيها الترخيص في الاعتداء على الآخر وإتلاف شيء من يده مثلا أو حياته أو حرب معه ونحو ذلك، هدر حق من حقوقه، هذا هو معنى فاعتدوا عليه. لا أن الحق الذي اعتدى عليه مضمون لك فلم يذهب هدرا، موجود بمثله بقيمته في ذمته. ذاك مفهوم الضمان، وهذا مفهوم الضمان، وذاك مفهوم القصاص. مفهوم القصاص يكون فيه عدوان واعتداء، لكن عدوان واعتداء مسموح به لأنه مقابلة بالمثل. لكن باب الضمان ليس بابه باب الاعتداء والعدوان، بل باب حفظ ذلك المال الأول وعدم هدره على مالكه ودفعه وجوب دفعه برد مثله أو قيمته. ففرق بين المفهومين وتباين بين المفهومين. إذن والآية حيث أنها تأمر بالاعتداء لمن اعتدى عليكم تكون ناظرة إلى تلك المسألة، مسألة حق القصاص والجناية والمقابلة بالمثل ونحو ذلك. إذن فالآية أجنبية عن باب الضمان في الأموال، باب الضمانات بالمرة، ولا يمكن التمسك بها في باب الضمانات حتى في مورد الغصب والضمان والإتلاف العمدي الغصبي العدواني، فضلا عن موارد الضمان من دون عدوان أصلا كما في المقبوض بالعقد الفاسد أو في موارد الجاه ونحو ذلك من الأمور. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن عنوان الآية يمكن أن يستدل بها على الضمان أيضا كما وقع هذا الاستدلال من قبل جملة من الفقهاء، استدلوا بهذه الآية أيضا على الضمان. خب، لو سلمنا هذا الاستدلال، مع ذلك نقول أن هذه الآية لا تثبت، أن لا تعين أعلى القيم في باب القيميات كما أراد المستدل، لأن العدوان والاعتداء بماذا يحصل؟ العدوان والاعتداء إنما يحصل بالإتلاف أو التلف، مقداره بمقدار ما تلف. وأما القيمة السوقية التي نزلت مع وجود العين، نزلت هذه القيمة السوقية، قلنا أن هذا النزول ليس مربوطا بفعل الغاصب، هذا مربوط بفعل السوق. هذا التنزل في القيمة السوقية لم يوجده الغاصب الضامن، وإنما هذا تبدلات في القيم السوقية والمرغوبية السوقية للمال. فلا يصدق بلحاظه الاعتداء، وإلا لزم أن يقال بضمان تلك القيمة السوقية النازلة حتى لو رد العين. لزم النقد الذي أشرنا إليه والذي قلنا أنه لا خلاف التسالم الفقهي، أن من يرد العين بعد أن نقصت قيمته السوقية زمان الضمان والغصب عن زمان الرد لا يجب عليه أن يرد الزيادة في القيمة التي نقصت، يعني نقصان القيمة مع رد العين ليست مضمونة. التسالم والإجماع الفقهي على أن نقصان القيمة مع رد العين ليست مضمونة، هذا معناه أنه القيمة السوقية التي نزلت لا تضمن، وأن هذا بحسب الحقيقة ليس فعل هذا المكلف الضامن أو الغاصب، وإنما هو ناشئ من أمر في السوق، من حالة نوعية مرغوبية نوعية للمال في السوق. بالأمس كان المال قليلا نادرا قيمته كثيرة، جاء شخص واستورد هذا المال فكثر المال في السوق فزاد، كلما زاد العرض قللت القيمة السوقية للمال. أي ربط لهذه الزيادة في عرض السلعة في السوق بفعل الغاصب الذي غصب هذا المال لكي يكون هذا ضامنا له؟ إذن نعم، لو كان نقصان القيمة لنقصان صفة في المال بأن استعمل الغاصب المال فكان المال مثلا ذاك الوقت سليما الآن صار معيبا، كان مثلا جديدا صار مستهلكا، هذا يكون ضامنا حينئذ. وهذا متفق أيضا عليه، كل نقص في أوصاف العين التي تكون مضمونة وتكون بيد الغاصب، كل نقص في الأوصاف العينية وأوصاف العين التي تؤدي إلى نقصان القيمة السوقية تكون مضمونة حتى مع رد العين. فلو أصبح معيبا حينما يرد العين لابد أن يرد أرش العيب لا محالة، أو أصبح مستهلكا بحيث قيمته الآن لكونه مستهلكا لا للتبادل في القيم السوقية، تغير في القيم تبدل القيمة السوقية، لأن المستهلك قيمته أقل من غير المستهلك، يضمن حينئذ هذه القيمة. إذن الاعتداء بمثل ما اعتدى الميزان فيه ما يكون عدوانا من قبل الضامن، وما يكون عدوانا إنما هو فعله، وفعله الإتلاف والتلف تحت يده بلا رضا المالك، لا تنزل القيمة السوقية. فضمان النقصان القيمة ليس داخلا في عنوان بمثل ما اعتدى عليكم. إذن فلا يوجب، لو سلمنا دلالة الآية المباركة في نفسها وشمولها لباب الضمانات أيضا لا تقتضي أكثر من ضمان قيمة يوم التلف والإتلاف، لا ألقي أعلى القيمتين حتى القيمة التي كانت في زمان الغصب والضمان لكن بعد ذلك تنزلت من نفسها في السوق، تلك القيمة لا تكون مضمونة. إذن فهذين الدليلين الوجهين، قاعدة لا ضرر وقاعدة الآية فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كلا الدليلين لو تم الاستدلال وصح الاستدلال بهما في باب الضمانات لا يقتضي شيء منهما أكثر من ضمان يوم التلف أيضا. إذن فمقتضى القاعدة الصحيح أن مقتضى القاعدة في باب ضمان القيميات أن لا تشتغل ذمة الضامن بأكثر من مالية وقيمة المال يوم وقع التلف على العين، لا أعلى القيام ولا قيمة يوم الضمان ولا قيمة يوم الأداء كما يقول السيد المعتين، هذا ما هو مقتضى القاعدة. يبقى ما تقتضيه الروايات الخاصة، ومهم الروايات في الواقع صحيحة أبي ولاد المعروفة التي قرأتموها في المكاسب في بحث هذا البحث، لأن هذا البحث بنفسه مبحوث في هذه المسألة، مبحوثة في المكاسب في البيع في كتاب البيع بمناسبة الضمان بمناسبة ما قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هناك تعرض الشيخ إلى ضمان المثل وضمان القيمة ثم ضمان القيمة الاعتبار بقيمة أي يوم، تعرض لهذه الصحيحة، فيدعى أن صحيحة أبي ولاد دلت على أن مقتضى القاعدة ضمان يوم الغصب في القيميات، يعني ضمان القيمة أن الصحيحة دلت على أن المعيار في ضمان القيمة في القيميات بقيمة يوم الغصب والضمان، لا بقيمة يوم الأداء ولا بقيمة يوم التلف ولا أعلى القيام. يعني لا بد أن نقرأ هذه الصحيحة لنرى أن هذا الذي ادعي فيها صحيح أو ليس صحيحا، يعني لا يستفاد منها شيء من هذا القبيل. وسوف يظهر أن صحيحة أبي ولاد لا يستفاد منها شيء على خلاف مقتضى القاعدة، فيكون ما ذهب إليه المشهور خلافا للسيد الماتين من أن المعيار بقيمة يوم التلف هو الأصح على ما سوف يأتي.